بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الاعتكاف. قال: وهو سنة ويجب بالنذر. قال: وشرط صحته ستة أشياء.
طيب، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحاول أن ننجز اليوم كتاب الاعتكاف بإذن الله تبارك وتعالى. والاعتكاف لغة هو اللزوم. قال إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي لازمون لعبادتها. وهو شرعا لزوم المسجد من شخص مخصوص لأجل يعني عبادة الله تبارك وتعالى. والشخص المخصوص ده هو المميز أو البالغ من المسلم الذي لا تلزمه أو الذي لا غسل عليه، يعني غير الطاهر من الجناب من الحدث الأكبر، كما سيأتي في شروط الاعتكاف إن شاء الله تبارك وتعالى. يمكن أن يسمى الاعتكاف أيضا جوارا، يجوز تسميته جوارا. ثبت في بعض الأحاديث: جاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكره فقهاؤنا تسميته خلوة. والاعتكاف هو المكث في المسجد بنية من يعني الشخص الأهل للاعتكاف، فمحله المسجد كما سيأتي، فمحله المسجد كما سيأتي، وشرطه سيذكره المصنف رحمه الله. والاعتكاف قربة وعبادة بالاتفاق، وله فضل، لكن لم تبين السنة ما هي فضله، لكنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه واظب على الاعتكاف وكان يكثر منه صلوات ربي عليه، واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. فالاعتكاف ثبت بالسنة الفعلية، وما ورد فيه من الأحاديث، ما ورد في فضله من الأحاديث القولية فضعيف، لا شيء يثبت في فضل الاعتكاف من السنة القولية، وإنما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفضيلة الاعتكاف في أنه تفريغ للنفس وخلوة بالله تبارك وتعالى، ويعني حمل للنفس على العبادات الخاصة وتهذيب لها ورياضة، ويعني قطع لها عن شواغل الدنيا وعوائد الناس. قال: وهو سنة. فالاعتكاف سنة وهذا مجمع عليه، الاعتكاف سنة وهذا مجمع عليه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أزواجه من بعده. ويسن آكد ما يسن في رمضان، وآكد ما يسن في رمضان في عشره الأخير تحريا لليلة القدر. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، ثم أمرهم أو أن بين لهم أنه معتكف العشر الأخيرة من رمضان تحريا لليلة القدر، واعتكف بعد العشر الأخيرة من رمضان صلوات ربي عليه. فالاعتكاف سنة في كل وقت، ما فيش وقت لا يسن فيه الاعتكاف، حتى يوم العيد ممكن تعتكف، إذا قلنا إن الصوم ليس شرطا للاعتكاف كما سيأتي. لكن لا تعتكف المرأة ولا العبد إلا بإذن الزوج والسيد، لا تعتكف الزوجة ولا العبد إلا بإذن الزوج والسيد، الزوجة والعبد لا تعتكفان إلا بإذن الزوج والسيد. فإذا اعتكف اعتكافا مسنونا بغير إذن زوج وسيد، جاز للزوج والسيد تحليلهما وإخراجهما من الاعتكاف. ولا يلزم الاعتكاف بالشروع، ليس هو مثل العمرة ولا الحج، الحج والعمرة فقط هو الذي يلزم بالشروع كما بيناه ونبينه في كتاب الحج. أما المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده فله أن يعتكف بغير إذن سيده، لأنه ملك منافع نفسه. والمبعض ليس له أن يعتكف بغير إذن سيده، لأن لسيده ملكا فيه، ملك بعضه. الغرض المقصود إن كان الاعتكاف مسنونا فلهما فللزوج والسيد تحليل الزوجة والعبد، لكن إن كان الاعتكاف منذورا فإن كان النذر بغير إذن فلهما تحليلهما، وإن كان بإذن إن أذنا في النذر فهل يحللان الزوجة العبد أو لا؟ نقول إن كان نذرا مطلقا جاز تحليلهما، وإن كان معينا يعني في وقت معين فلا يجوز لهما تحليلهما. إذن الاعتكاف سنة. قال ويجب بالنذر، ويجب بالنذر، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية يقولون الاعتكاف لا يجب بالنذر لأن ليس منه شيء واجب بأصل الشرع. هم لا يجيبون بالنذر إلا ما كان جنسه يجب بأصل الشرع، كالصلاة تجب عندهم بالنذر لأن منها واجبا بأصل الشرع، والصيام يجب عندهم بالنذر لأن منه واجبا بأصل الشرع. أما الاعتكاف فلا يجب عندهم بالنذر، قالوا لأنه ليس منه واجب بأصل الشرع. وأما الجمهور فأوجبوا الوفاء بنذر الاعتكاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والاعتكاف طاعة، فوجب على من نذره أن يفعله، سواء كان هذا النذر نذرا مبتدأ أو كان نذرا معلقا على شرط، كما سيأتي بيانه وإيضاحه إن شاء الله في باب النذر وبيان أنواع النذر. وجوب الاعتكاف بالنذر، وجوب الاعتكاف بالنذر طبعا في تترتب عليه أحكام كثيرة. حين نقول إن الاعتكاف يبطل بكذا أو كذا أو كذا من المبطلات، فمعناه أن هذا النذر إذا كان نذر أن الاعتكاف إذا كان واجبا فقد بطل ووجب استئنافه. سيأتي في كلام على مبطلات الاعتكاف كيفية يعني التعامل مع الاعتكاف المنذور إذا وقع شيء من هذه المبطلات. قال وشرطه ستة أشياء، شرط صحته ستة أشياء، شرط صحة الاعتكاف يعني عشان يكون اعتكاف صحيح ستة أشياء، إذا توفرت هذه الستة حكمنا حينئذ بصحة الاعتكاف. ليس منها الصوم، ليس منها الصوم. ففهمنا منه، أفهمنا المصنف بكلامه، أن الاعتكاف يصح بلا صوم، ونشرح هذه المسألة بعد شرح الشروط إن شاء الله. قال
وهو ستة ويجب بالنذر، وهو سنة ويجب بالنذر، وشرط صحته ستة أشياء. قال النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه.
نعم. قال شرط وجوبه ستة أشياء. إذن أول هذه الشروط النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو دخل المسجد بغير نية الاعتكاف لم يكن معتكفا ولا يكون له ثواب الاعتكاف. ولذلك استحبوا كما في آخر الفصل، كما في آخر الكتاب، استحبوا لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف، أن ينوي الاعتكاف. النية والإسلام، لأن الإسلام شرط في كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلو اعتكف كافر لم يصح. والعقل، لأن المجنون غير مكلف ولا مخاطب بالتكاليف فلا يصح اعتكافه، فلا يصح اعتكافه، وهذا كله واضح. والتمييز، فهمنا منه أن البلوغ ليس شرطا في الاعتكاف، يعني لو أن صبيا مميزا اعتكف صح اعتكافه، صح اعتكافه وأثيب عليه، لأن العبادة تصح منه. لكن لو اعتكف صبي غير مميز هذا لم يصح اعتكافه ولا يثاب عليه، لأنه ليس عاقلا ولا من أهل التكليف، ليس من أهل العبادة. فالصبي المميز إذا دخل الاعتكاف ما يثاب، غير المميز ما يثاب على اعتكافه. إذن الإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل، يعني الطهارة من الحدث الأكبر، ألا يكون جنبا وألا تكون المرأة حائضا أو نفساء، لأن شرط الاعتكاف اللبث في المسجد، وهؤلاء لا يجوز لهم لبث في المسجد، فمن لازم لبثهم في المسجد أن يكونوا طاهرين من الحدث الأكبر، فشرط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، فلو كان جنبا لم يصح اعتكافه، لذلك لو أجنب المعتكف وجب عليه الخروج من المعتكف فورا والاغتسال لكي يصح اعتكافه. قال وكونه بمسجد، شرط الاعتكاف كونه بمسجد، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه المسألة كون الاعتكاف بمسجد مما وقع فيه كلام كثير للعلماء، فمن مضيق جدا ومن موسع جدا، فمن المضيقين بعض الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة رضي الله عنه الذي روى لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وأخذ به، والصواب أن الاعتكاف جائز في كل مسجد، ولذلك أنكر ابن مسعود على حذيفة حديثه هذا وقال لعلهم حفظوا ونسيت، أو لعلهم حفظوا وأخطأت، أو ذكروا ونسيت، أو كما قال. ولو ثبت هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فيحمل على الاعتكاف الأكمل والأفضل، أن الاعتكاف أكمل ما يكون وأفضل ما يكون وأتم ما يكون في هذه المساجد الثلاثة، وإلا فقوله جل اسمه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد نص في أن كل المساجد يصح الاعتكاف فيها، في أن كل المساجد يصح الاعتكاف فيها. جوز الحنفية للمرأة خاصة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهؤلاء موسعون جدا، والصواب أن مسجد البيت المسجد اللي في البيت لا يسمى مسجدا لا حقيقة ولا حكما، ولا تنطبق عليه أحكام المساجد، فلا يمنع الجنب من اللبث فيه، ولا تمنع الحائض من اللبث فيه، ولا يحرم بيعه. فهذا المسجد مسجد البيت وإن سمي مسجدا مجازا لكن ليس له أحكام المسجد، ولذلك فالذاهب إلى جواز الاعتكاف في مساجد البيوت قول غير صحيح، والصواب أنه لا بد أن يكون مسجدا موقوفا، سيأتي بيان الخلاف في صفته. وظهرت لنا هذه المسألة أيام أزمة كورونا ومنع الناس من الصلاة في المساجد، فأفتى من أفتى بأنه يعتكف في مساجد البيوت وأنها كالمساجد لأجل تلك النازلة، لكن الصواب أن ذلك لا يشرع، الصواب أن ذلك لا يشرع، فلا تعتكف المرأة لا في مسجد بيتها ولا الرجل يعتكف في مسجد بيته ولا غير ذلك. شرط المالكية والشافعية كون المسجد الذي يعتكف فيه مسجد جمعة، مسجدا تقام فيه الجمعة إذا تخلل اعتكافه جمعة، أما إذا لم يتخلل اعتكافه جمعة فلا يشترط أن يكون مسجد جمعة. وأما فقهاؤنا فلم يشترطوا هذا الشرط، لم يشترطوا هذا الشرط، قالوا لأن الخروج للجمعة لا يتكرر، هي جمعة واحدة في الأسبوع والخروج لها أمر يسير ولا يتكرر، فهو كخروجه لحاجته، ولذلك لا يشترط عند فقهائنا أن يكون المسجد مسجد جمعة، لكن لابد أن يكون مسجد جماعة، أن يكون مسجدا تقام فيه الجماعة إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة، إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة، لقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. فلا وذلك لأن الجماعة على مذهبنا واجبة، الجماعة على مذهبنا واجبة، وهي تتكرر في اليوم 5 مرات، فلو اعتكف وحده في مسجد لا جماعة فيه لا تقام فيه الجماعة لزمه أن يخرج من هذا المسجد 5 مرات كل يوم، وهذا خروج متكرر فيمنع صحة الاعتكاف، ولذلك لزمه أن يكون إذا أراد أن إذا كان ممن تلزمه الجماعة وصفته مبينة في كتاب الصلاة أن يعتكف في مسجد جماعة. أما المرأة فتعتكف في كل مسجد ولو كان غير مسجد جماعة أو كان مسجدا مهجورا. وكذا من لا تلزمه الجماعة، من كان معذورا بعذر يسقط جماعة فإنه لا تلزمه الجماعة، فحينئذ يباح له أن يعتكف في كل مسجد. لكن إن كان ممن تلزمه الجماعة وهو البالغ الحر الغير المعذور فإنه لا بد أن يعتكف في مسجد جماعة لئلا يتكرر خروجه. وعامة المساجد حقا لا يحتاج لهذا، لأن عامة المساجد مساجد جماعات، وإنما بعضها يكون في مسجد تقام فيه الجمعة وبعضها لا تقام فيه الجمعة. وأما في مصر في الأمر يعني إن لله كل المساجد مساجد جمعة وجماعة، فيش فرق بين مساجد الجمعة والجماعة. على كل حال فلا بد أن يكون المسجد مسجد جماعة لأن الجماعة واجبة. أما من قال بسنية الجماعة فإنه حينئذ لا يلزم أن يكون المسجد مسجد جماعة، بل لا يشترط عنده هذا الشرط. وهل الصوم شرط في الاعتكاف؟ لم يذكره المصنف رحمه الله، فبان أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، وأن الاعتكاف لغير الصائم يصح، وأن الاعتكاف من غير صوم يصح. وأفادنا هذا في آخر الفصل حين نبه على مشروعية أن ينوي الاعتكاف داخل المسجد لا سيما إن كان صائما، فأفاد أن من كان مفطرا أيضا له أن ينوي نية الاعتكاف. وهذا مذهب معتمد مذهبنا ومذهب الشافعية أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. قالوا: فلو كان الصوم شرطا فالليل ليس محلا للصوم، الليل ليس محلا للصوم، واعتكاف عمر ونذر عمر كان أن يعتكف ليلة. وذهب الحنفية والمالكية، وهو الرواية الثانية في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. وإلى هذا القول أميل، وإلى هذا القول أميل، لأنه لم ينقل اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو صائم. ولقول عائشة: ولا اعتكاف إلا مع صوم. وهذا وإن كان موقوفا عليها، لكن يظهر والله أعلم أنها لا تقوله من جهة الرأي، يظهر والله أعلم أنها لا تقوله من جهة الرأي. أفادنا هذا الدليل اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف. وأما حديث عمر فأجيب عنه: إن اليوم تابع لليلته، لأن قوله إني نذرت أن أعتكف ليلة يعني ويومها، يعني ويومها. وإلا فقد وقع في بعض الروايات يوما، ولا بعضها ليلة ويوما، كما ذكره ابن عبد الهادي رحمه الله له رسالة في الانتصار لهذا القول، وانتصار لقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باشتراط الاعتكاف باشتراط الصوم للاعتكاف. وأنا إلى هذا القول أميل، أنا إلى هذا القول أميل، لكن التفريع والمعتمد سيكون وفق المذهب إن شاء الله. سنمشي على المذهب في يعني التفريع و يعني الشرح، وإلا فقد ذكرتكم أن الذي أميل إليه هو هذا القول، وأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. لو قلنا بأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف، فهل يكون أقل الاعتكاف يوما؟ فهل يكون أقل الاعتكاف يوما؟ نقول لا. في هذا قولان. بعض الفقهاء قالوا يكون أقل الاعتكاف يوما،
لأن الصوم لا يكون أقل من يوم. وبعضهم يصح قال يصح الاعتكاف ببعض يوم إذا كان صائما، يصح الاعتكاف ببعض يوم إذا كان صائما. وأقل الاعتكاف ساعة، يعني لو نذر شخص أن يعتكف، لو نذر شخص أن يعتكف نذرا مطلقا، نذر أن يعتكف نذرا مطلقا، فأقل ما يصدق لو قلنا إن الصوم شرط، فإن قلنا باشتراط يوم فأقل ما يحصل به وفاء النذر يوم، وإن قلنا بالقول الثاني فساعة تجزئ، وإن قلنا بعدم شرطية الصوم فأقل ما يحصل به وفاء النذر هو ساعة، أقل ما يحصل به وفاء النذر هو ساعة. هذا لو نذر الاعتكاف. نعم. قال
وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه. قال ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة، ومن أراد
رحبته
ورحبته، نعم. ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابه فيها. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير.
طيب ومن عين قف. هنا ما هي حدود المسجد الذي يعتكف فيه؟ ما هي حدود المسجد الذي يعتكف فيه؟ قال ومن المسجد ما زيد فيه. من المسجد هذا خبر، ما مبتدأ وهو اسم موصول، يعني تقدير الجملة الذي زيد في المسجد من المسجد، الذي زيد في المسجد من المسجد. فلو أن مسجدا وسع فزيادته منه ويصح الاعتكاف فيها، حتى المسجد الحرام، حتى مسجد الأقصى، حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالزيادة تابعة للمزيد. وقال بعض فقهاء الحنابلة إن المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجد النبي أقصد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليست الزيادة تابعة فيه للمزيد، بل لا يعد مسجدا إلا ما كان مسجدا إذ ذاك. وخاصة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بقوله مسجدي هذا، وأشار إليه صلى الله عليه وسلم، فقالوا مسجد هذا يعني اللي كان مسجد أثناء وجوده صلوات الله عليه. والصواب الذي لا شك فيه أن الزيادة تابعة للمزيد، وأنها مسجد مثله. هم لا ينازعون في كونها مسجدا تصح جماعة، لكن ينازعون في الفضل، الفضل الموعود به. هل مضاعفة الصلاة بألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة لمن صلى في كل بقعة من بقاع المسجد حتى لو مزيدة، أم لا تحصل إلا لمن صلى في البقعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها؟ الصواب أن الزيادة تابعة للمزيد، ولا يعلم بين السلف خلاف في هذا، كما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله، لا يعلم بين السلف خلاف في هذا. فإنهم لما زاد عمر المسجد ولما زاد عثمان في المسجد لم يتجنبوا الصلاة في تلك الزيادة، ولو كان للزيادة حكما غير حكم المزيد لتسارعوا على التسابق إلى الصلاة في المسجد القديم، ولا تجنبوا الصلاة في تلك الزيادة. ولذلك الصواب أن الزيادة لها حكم المزيد، وأن المضاعفة حاصلة لمن صلى في الزيادة، كما هي حاصلة لمن صلى في أصل المسجد. قال ومن المسجد ما زيد فيه وسطحه، أي سطح المسجد منه. فإذا صعد إلى سطح المسجد من غير خروج منه، من غير أن يخرج من بابه، لم يكن بذلك خارجا من المسجد. إحنا ليه بنحتاج نحدد ماهية المسجد؟ ها؟ بنحتاج نحدد ماهية المسجد عشان لو راح الحتة دي يبقى كده خرج من المسجد ولا لا؟ يبقى كده خرج لغير حاجة فيفسد اعتكافه مثلا ولا لا؟ فسطح المسجد من المسجد، سطح المسجد من المسجد، لأن الهواء تابع للقرار، فلو صعده بسلم أو نحو ذلك فلم يكن بذلك خارجا من المسجد.
إلا إن كان الموقوف هو إلى السقف فقط، يعني إن كان المسجد مسجد مارة أو مسجد تحت بناية مثلا، فالموقوف منه هو إلى هذا القدر فقط، وهواه ليس تابعا لقراره، ولذلك الشقق اللي فوق هذه ليست مسجدا وليس لها حكم المسجد، إنما الكلام على سطح المسجد، يعني المسجد الموقوف أرضه إلى أعنان السماء، فهواؤه تابع للقرار. ورحابته المحوطة، الرحبة يعني الساحة، الساحة بتاعت المسجد، هل هي من المسجد أو ليست من المسجد؟ في ثلاث روايات عن أحمد، قول بأنها ليست من المسجد، قول بأنها من المسجد، والقول الثالث وما وفق به القاضي أبو يعلى بين القولين وجمع به بين الروايتين وصالح كل فريق على حقه، فاجتمعت الروايتان وكان هذا هو المذهب، أن الرحبة إن كانت محوطة، إن كان لها باب وسور يحوطها ويجمعها مع المسجد فهي منه، وإن لم يكن لها باب ولا سور يحوطها ويجمعها مع المسجد زي ساحة المسجد الحرام كده، ساحة المسجد الحرام ليس لها سور ولا باب يجمعها بالمسجد فهي ليست من المسجد الحرام. دع عنك بقى مسألة هل ضعفها في مكة كلها خاص بالمسجد، هذه مسألة ستأتي في موضعها. إذن الرحبة إن كانت محوطة فهي من المسجد، وإلا تكن محوطة فليست من المسجد. ومنارته التي بابها أو هي فيه، المنارة المئذنة، هل المئذنة هذه من المسجد ليست من المسجد؟ المئذنة إذا كان بابها من المسجد بحيث أنت بتدخل لها من المسجد وتطلع تبدن عليها من المسجد تبقى من المسجد، إذا كان بابها من برة لها باب لوحدها ومستقلة ببناء ومش تبع للمسجد فليست من المسجد. وبالتالي لو راح يأذن في المنارة نسأله المنارة هذه بابها تدخله من المسجد ولا لا، فإن كان يدخل له من المسجد فحينئذ لم يفسد اعتكافه لأنها من المسجد، وإن كان بابها خارجا عن المسجد وخرج ليؤذن فيها فنقول له ده خروج لغير حاجة فيبطل اعتكافك على ما سيأتي. إذن هذه هي الأشياء الداخلة في المسجد والتابعة له. إذن الغرفة، لو غرفة الإمام هل هي من المسجد أو لا؟ نعم غرفة الإمام من المسجد إذا كان ملحقة بالمسجد وتابعة له ولها باب يدخل من المسجد إليها ومنها إليه فهي تابعة للمسجد وهي منه فيصح الاعتكاف فيها ونحو ذلك. نعم.
قال ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابه فيها. قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين.
نعم هنا لو أننا رجلا نذر أن يعتكف في مسجد التوحيد ببركة السبع أو الزهراء ببركة السبع، هل يلزمه هذا النذر؟ هل يلزمه هذا النذر؟ نقول لا، لا يلزمه هذا النذر، لأن طاعة الله ليس لها مكان معين بل الأماكن سواء في طاعة الله تعالى، فمن عين أي مسجد لم يتعين سوى المساجد الثلاثة فإنه يتعين بتعيينها، يعني لو عين أي مسجد حتى لو مسجد قباء للصلاة فيه أو للاعتكاف فيه لم يتعين المسجد بتعيينه وجاز له فعل تلك العبادة في أي مكان. وهل تلزمه كفارة؟ لا، لا تلزمه كفارة، بل يعتكف في أي مكان وقد وفى بنذره، ويصلي في أي مكان وقد وفى بنذره. فإذا عين الاعتكاف بعض الفقهاء، وصاحب الإنصاف ذكر أنه ميل شيخ الإسلام، قال إن كان المسجد له فضيلة مسجدا عتيقا أو مسجدا جامعا أو نحو ذلك تعين بالتعيين، لكن معتمد المذهب وهو إن شاء الله أقرب أنه لا يتعين أي مكان بالتعيين مهما عين، خاصة إذا استلزم شد رحل، إذا استلزم شد رحل فإن قصده حينئذ لا يجوز، قصده مع شد الرحل حينئذ لا يجوز على ما اختاره وحرره شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث لا تجوز شد الرحال إلا ثلاثة مساجد، وإن كان ما اختاره ابن قدامة وهو عليه أكثر فقهاء الحنبلة أن هذا لنفس فضيلة، لكن الذي نعتقده في هذه المسألة هو صحة ما كان عليه الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصحة ما اختاره من أن شد الرحل لزيارة بقعة ما لفضلها لا يشرع إلا لهذه المساجد الثلاثة فقط التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة كبيرة يمكن أن نتطرق لأدلتها ومناقشتها في كتاب الحج إن شاء الله. الكلام الغرض المقصود أن من عين أي بقعة للصلاة أو الاعتكاف، أي مسجد للصلاة أو الاعتكاف، لم يتعين وجاز له الوفاء بنذره في أي مكان. وإن استلم شد رحل بنقول يجوز له أيضا الوفاء به في المكان الذي عينه، وإن كان للمكان فضيلة كأن كان مسجدا عتيقا أو كذا، فحبذا لو وفى به خروجا من خلاف من رأى لزوم ذلك من الفقهاء. لكن لو استلزم شد فإننا نقول لو استلزم شد رحل لم يجوز شد الرحل إليه، لأنها تشد إلا إلى المساجد الثلاثة. المساجد الثلاث: مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. فإنه إذا عين أحد هذه المساجد تعين، فإذا عين المسجد الحرام قال لله علي أن أعتكف ليلة يوما في المسجد الحرام، لزمه أن يفي به وأن يعتكف في المسجد الحرام، ولا يجزئه غير هذا، ولا يجزئه الاعتكاف في غيره. فإن عين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له الوفاء بنذره فيه وفي المسجد الحرام، وإن عين المسجد الأقصى جاز له الوفاء بنذره في المسجد الأقصى وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، لأنها مرتبة على الفضل هكذا. فمسجد مكة أفضلها على الصحيح خلافا لمن فضل مسجد المدينة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. فإذا نذر في الفاضل لم يجزئ إلا فيه، إذا نذر فعلها وعين المفضول أجزأه فيه وفيما هو أفضل منه. دليل ذلك قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال صلي ها هنا. فأعاد عليه: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال صلي ها هنا. فأعاد عليه قال: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال شأنك إذن، روح أنت حر، عايز تروح روح. فدل على أنه لو صلى في المسجد الحرام لأجزأه. نعم.
قال: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطء في الفرج، وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج، وبالردة وبالسكر.
نعم، هذه ست مبطلات. إذن بعدما بين أي ما هي المسجد الذي اعتكف فيه، بين ما يبطل الاعتكاف. وإيه اللي يترتب على بطلان الاعتكاف؟ لو متى حكمنا ببطلان الاعتكاف قبل ما نشرح المبطلات؟ هنقول إن الاعتكاف ده إن كان مسنونا فقد خلاص أجزأك ما مضى منه وبطل. فإذا أردت إكمال الاعتكاف لازمك الدخول بنية جديدة، لأن من شرط الاعتكاف نية وقد أبطلته. فلو دخلت من غير ما تنوي الاعتكاف مرة تانية مش هيبقى اعتكاف، لأنه لا تبني على بطل الاعتكاف، بطل خلاص. إذا كان اعتكافا مسنونا، واحد معتكف العشر الأواخر من رمضان وأتى بمبطل من مبطلات الاعتكاف، خرج لغير حاجة مثلا ثم رجع، إن رجع بغير نية الاعتكاف فليس له أجر المعتكف. لازم عشان يأخذ أجر المعتكف لابد أن إيه؟ أن ينوي الاعتكاف، لأن شرط صحة الاعتكاف النية كما مر. تمام؟ طب وإن كان اعتكافا منذورا، إن كان اعتكافا منذورا حنسألك: هل نذرك هذا مطلق أم؟ فإن كان نذرا مطلقا فإنه يشترط فيه التتابع، وإن نذرت عدد أيام ولم تشترط التتابع، هل نذرك هذا اشترطت مما يشترط فيه التتابع أو لا؟ فإن كان مما لا يشترط فيه التتابع هنقول لك خلاص يبقى اللي فات صح وأجزأك، وتستأنف ما بقي بعد إبطالك هذا الجزء من الاعتكاف. طيب، إن كان نذرا متتابعا مما يشترط في إن كان نذرا متتابعا هنسألك معين ولا مش معين؟ يعني نذرت أن تعتكف العشرة الأخيرة من رمضان والنذر عشرة أيام متتابعة، لو نذر عشرة أيام متتابعة وبعدين في نصها خرج لغير حاجة فأبطل اعتكافه، هنقول لك يلزمك استئناف نذر، استئناف الوفاء بهذا النذر، أنك تعتكف عشرة أيام من جديد، تعتكف عشرة أيام من جديد، لأن نذرك، لأن هذا خلاص النذر قد بطل والاعتكاف قد بطل بما فعلته من الخروج لغير حاجة. طيب إن كان نذرا معينا في زمان معين متتابعا في زمان معين، نذر متتابع في زمان معين كان نذر العشر الأواخر من رمضان، فإن أبطله قضى مدة ما أبطله وكفر كفارة يمين ورجع لاستئناف ما بقي من ذلك الزمان، فيقضي ويكفر كفارة يمين لفوات التتابع، لفوات التتابع. هذا ما يتعلق بالاعتكاف المنذور، وأما الاعتكاف المسنون فقد بينا ما يترتب عليه. إذن ما هي مبطلات الاعتكاف؟ واحد، الخروج من المسجد لغير حاجة. ما هي الحاجة التي يجوز الخروج لها؟ بيّن الفقهاء ما يجوز الخروج له، وهو أنه يجوز أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، يعني لما لا بد منه، للحاجات الضرورية فقط، الحاجات اللي غيره ما يش ممكن يعملها، فيخرج لقضاء حاجته البول والغائط، ويخرج للغسل الواجب إذا أجنب يخرج ليغتسل وللطهارة الواجبة، ولو خرج للطهارة الواجبة وكان له، يقول لو كان له منزلان يتطهر في أقربهما، ولو كان في سقاية يتطهر فيها إلا إن كان يحتشم من هذه السقاية فيروح بيته عادي، ويخرج لشراء ما لا بد له من شرائه كطعام وشراب إذا لم يكن له من يأتيه به، ما عندوش حد يجيب له أكله وشربه، فحينئذ يخرج لشراء ما لا بد له من شرائه كطعامه وشرابه، فهذا اللي لا يمكن أن حياته تستمر إلا به هذا هو لا بد له منه فيخرج له. وأما ما له منه بد، ما له منه بد فلا يجوز الخروج له، فلا يجوز الخروج له، يعني ما يخرجش عشان فلان مات هيخرج يدفنه، فلان عيان هيخرج يزوره، يبقى كده أبطل اعتكافه، أبطل اعتكافه، بل لا يسأل على المريض إلا وهو مار وهو ماشي في طريقه، يسأل يقول لهم فلان عامل إيه وهو ماشي، إنما ما يقفش ما يحوجش ما يروحش يزوره. فإذا خرج لعيادة مريض أو لاتباع جنازة أو غير ذلك، دع ما عدا ذلك، لصلة رحم، يفطر عند حد قريبه، يفطر عند واحد عزمه، كل هذا يفسد الاعتكاف، بل لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. لو كان المسجد مما يمنع فيه الأكل والشرب زي المسجد الحرام يجوز أن يخرج يأكل برا ويرجع، ما فيش مشكلة، لأن هذا مما لا بد منه. فالغرض المقصود أنه لا يخرج إلا لما لا بد منه، إلا لما لا بد منه، أما ما له منه بد فالخروج له يفسد الاعتكاف. دع أن يخرج للعمل، إذا خرج العمل للشغل أو خرج إلى تانس بأهله خروج لأنه فإنه الاعتكاف. لكن فقهاؤنا قالوا له أن يشترط، له أن يشترط بعض ما له منه بد، فإذا اشترط قربة، اشترط قربة مما له منه بد كعيادة المرضى أو اتباع الجنازة، له أن يخرج ويرجع بلا له شرطه وهو باق على اعتكافه وله شرطه، وكان اشترط أن يتعشى في أهله أو يبيت في أهله فله شرطه، فهذه صور يجوز أن يشترط فيها أن يخرج لما له منه بد. وطبعا في خلاف بين الفقهاء في مسألة الاشتراط، الفقهاء يمنع من الاشتراط، لكن مذهبنا هو جواز الاشتراط، وظواهر الشرع لا تمنعه، ظواهر الشرع لا تمنعه، كما نعم الغرض المقصود إذا شرط فله شرطه. لكن هل يمكن أن يشترط أنه يروح الشغل؟ فقهاء يقولوا لا، لأن هذا ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف بخلاف ما يحتاج إليه من المبيت والعشاء في أهله، فهذا لا ينافي الاعتكاف. فإذا اشترط أنه يخرج للشغل التجارة، إذا اشترط التجارة فهذا ينافي نصهم على التجارة، وزيها الوظائف ونحو ذلك، فهذا لا يصح استثناؤه بالشرط. وكذا لو شرط التكسب في المسجد فهذا لا يصح، بل يحرم، يحرم نصه على أنه يحرم التكسب في المسجد، أنه يعمل المسجد ورشة ويقعد يخيط فيه هدوم للناس، أو ينجر فيه نجارة للناس، أو يعمل المسجد مكان للصناعة. المسجد مكان لذكر الله عز وجل وعبادته. فإذن بالشرط يجوز عندهم بالشرط أن يستثني بعض العبادات زي الإيه؟ عيادة المرضى واتباع الجنائز ونحو ذلك، ويجوز أن يستثني العشاء في أهله والمبيت في أهله وله شرطه، ولا يفسد اعتكافه بذلك إن فعل ما مقتضى الشرط. لكن إن شرط غير ذلك لا يصح شرطه. إن شرط التكسب بالتجارة أن يخرج تاجر أو يخرج لشغله أو نحو ذلك لا يصح ذلك، فليتنبه هذا. فالإخوة اللي بيروحوا أشغالهم إما أمكنك تأخذ أجازة حينئذ خلاص، يبقى لازم لما كان اعتكافه مسنونا كاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، يبقى إذا خرجت فسد اعتكافك، ولما ترجع لازم تنوي الاعتكاف من جديد. إذن أول ما يفسد الاعتكاف هو الخروج لغير حاجة. قال ونية الخروج، يفسد الاعتكاف أيضا بنية الخروج، يعني لو هو في المسجد ونوى الخروج، هذه مسألة فيها نزاع بين الفقهاء. بعضهم قال لا يفسد بنية الخروج، كما لو نوى مبطلا، كما لو نوى في الصلاة مثلا نوى أن يتكلم فإن الصلاة لا تفسد، بخلاف ما لو نوى قطعها. على كل حال معتمد المذهب أن نية الخروج من المسجد تفسد الاعتكاف. إن أنا همشي دلوقتي، هروح دلوقتي وما روحش بالفعل، فقد فسد الاعتكاف بنيته تلك. والقول الثاني أنه لا يفسد، وهو أرفق بالناس. أما التردد في النية فلا يبطل الاعتكاف. نعم. قال
ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطء في الفرج وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر.
نعم. المبطل الثالث من مبطلات الاعتكاف هو الوطء في الفرج، وهذا إجماع. فلو كان معتكفا وخرج لحاجة الإنسان مثلا، خرج أو كان شرط مثلا أن يبيت في أهله ثم وطئ جامع أهله، بطل اعتكافه بذلك، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا إجماع أن الجماع يبطل الاعتكاف. لكن هل تلزمه كفارة إن كان الاعتكاف منذورا؟ لا، يبطل اعتكافه. وإن كان يعني أفسد التتابع فيلزمه الكفارة للنذر فقط، لكن لا تلزمه كفارة للوطء. وبعض الفقهاء من المتقدمين ألزم بالكفارة للوطء قياسا على كفارة الصيام، لكن الصواب أن لا كفارة للوطء، ولو كان مسنونا فلا كفارة كذلك من باب أولى. والمباشرة التي ترتب عليها الإنزال مفسدة للاعتكاف. إذا باشر حتى أنزل، بشر تقبيل أو لمس أو نحو ذلك حتى أنزل، فسد اعتكافه لظاهر قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأنه قضى شهوته فكان كالمجامع. إذن حكم المباشرة، هل يجوز للزوج أن يباشر زوجته في الاعتكاف؟ نقول أما المباشرة بلا شهوة فتجوز بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه من عائشة فترجله له وهو معتكف صلوات ربي عليه. وأما المباشرة بشهوة فإن أفضت فهي محرمة، وإن أفضت إلى الإنزال أفسدت الاعتكاف، وإن لم تفضي إلى الإنزال أثم ولم يفسد الاعتكاف. قال والسكر، فإن سكر فسد اعتكافه لأن عقله قد زال، لا إن كان مكرها أو جاهلا بكون هذا مسكرا فإن القاعدة تقتضي أنه غير آثم بهذا السكر، فإذا لم يكن آثما بسكره فالقاعدة أنه لا يفسد اعتكافه ذاك، أنه لا يفسد اعتكافه ذاك. لكن إن سكر عالما عامدا مختارا فحينئذ فإن اعتكافه يفسد. وهل كل مزيل للعقل يفسد الاعتكاف؟ لم يذكر الإغماء، ذكر أن العقل من شروط صحة الاعتكاف، لكن لم يذكر أن الإغماء من مفسداته، ولذلك الإغماء ليس من مفسدات الاعتكاف. لو واحد أغمي عليه وهو معتكف ثم أفاق فإنه باق على اعتكافه ولا يفسد اعتكافه بذلك إذا لم يخرج به من المسجد. قال والردة، والردة من مبطلات الاعتكاف لو واحد والعياذ بالله لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم.
قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج والوطء في الفرج وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل.
نعم، هذا وما ذكرناه أنه إذا فسد الاعتكاف المنذور ماذا يفعل؟ إن كان اعتكافه غير متتابع، إن كان اعتكاف منذورا غير متتابع خلاص ما مضى منه صح ويستأنف ما بقي. يعني نذر اعتكاف 10 أيام غير متتابعة، فاعتكف 5 ثم خرج لغير حاجة، قلنا له خلاص يبطل اعتكافك وعليك 5 باقية. تمام. طيب إن كان متتابعا نسأله هل هو مقيد بزمن معين ولا غير معين؟ فإن كان غير مقيد بزمن قلنا له خلاص فسد اعتكافك ولزمك استئنافه ولا كفارة، فسد اعتكافك ولزمك استئنافه ولا كفارة. طيب يعني ايه استئنافه؟ يعني مثلا بعد 5 أيام خرج، نقول له خلاص ال5 أيام دول روحوا، هيلزمك ايه تاني؟ هيلزمك انك تبدأ من جديد 10 أيام من جديد بدل اللي انت نذرتهم ولا كفارة عليك. وان كان معينا ثم ابطله هنقول له لزمك استئنافه وعليك الكفارة لفوات التعيين، وعليك الكفارة لفوات التعيين. نعم.
قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. قال ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان.
طيب ولا يبطل الاعتكاف إن خرج لبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجة الإنسان وهذه أو لطهارة واجبة. كان أجنب، إحنا طولنا والساعة خلصت بس معلش استحملونا نخلص الباب. كان أجنب فاحتاج للاغتسال أو حاضت فاحتاجت للاغتسال، فتخرج إذا حاضت تخرج تكمل مدة حيضتها في بيتها ثم تغتسل وترجع للمسجد. طب غسل الجمعة هل يغتسل غسل الجمعة؟ قلنا بوجوبه يبقى هو من الطهارة الواجبة التي يخرج لها، إلا نقول بوجوبه يبقى لا يخرج له. وإزالة نجاسة، لأن النجاسة لا تزال في المسجد لأن المسجد لا يجوز تنجيسه، فيخرج لإزالة نجاسة. نعم. قال
ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب
عيد من أول، ولا يخرج إلا لكذا. نعم.
ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته.
نعم. ويخرج لجمعة تلزمه، يعني إن تخلل اعتكافه جمعة. فقد بينا في شروط المسجد الذي يعتكف فيه أنه لا يشترط أن يكون مسجد جمعة، وأنه يمكن يكفي فقط أن يكون مسجد إيه؟ جماعة. فيخرج للجمعة التي لزمته، وله أن يمشي على عادته. وهل له أن يبكر للجمعة؟ الأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل. بل لو قيل إنه لا يجوز أن يفعل لكان متجها، لو قيل إنه لا يجوز أن يفعل لكان متجها. وهل يجوز أن يتأخر بعد الجمعة في المسجد؟ الأولى لا يفعل، وأن يبادر بالرجوع إلى معتكفه. وله أن يمشي على عادته، يعني مش لازم يسرع في المشي بل يمشي على عادته عادي. ولو كان للمسجد طريقان قريب وبعيد لم يجب سلوك القريب، هكذا قالوا. وقد يتجه لزوم ذلك والله أعلم، لأنه إلا إن كان له مصلحة، قد يتجه إنه هو يعني إنه هو يعني لا يطيل مدة مكثه خارج المسجد غير معتكف. نعم. قال أو شراء مأكل أو مشرب إن لم يكن له خادم يشتريه له، فيشتري ما يحتاج إلى شرائه إن لم يكن ثم من يعينه على شراء ذلك، ولا يبطل اعتكافه بخروجه لهذا. ولا يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد، ولا يشتري أكل في المسجد، ولا يتصل بالدليفري يجيب له الأكل في المسجد، لأن البيع والشراء في المسجد محرم. فلا يجوز أن يشتري أو يبيع في المسجد، كما سيأتي في كتاب البيوع أن البيع في المسجد محرم، بل ولا يصح على المذهب. فما يصحش أنه يشتري أو يبيع في المسجد، لكن يخرج من المسجد فيشتري ما شاء. وله أن يعني يصنع بعض الصنائع لحاجته في المسجد، كأن يخيط ثوبه أو يخصف نعله، لا أن يتخذ المسجد كما قلنا دارا للصناعة وورشة ونحو ذلك. نعم.
قال لا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم، وله المشي على عادته. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه، لا سيما إن كان صائما.
نعم، هذه آخر مسألة. ها؟
نعم، آخر مسألة.
طبعا قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه، ليجمع بين العبادات، يحصل أجر عبادة لن يتكلف في تحصيلها سوى النية، فقط مجرد نيته أن يعتكف فيؤجر ويثاب على ذلك، لا سيما إن كان صائما. فإن الصائم يعني مشروع اعتكافه، ومشروعية الاعتكاف في حقه آكد من مشروعيتها في حق غيره. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام لتيمية أن ذلك لا يشرع، وأن السلف لم يكونوا يقصدون ذلك، ولم ينقل عنهم هذا الصنيع. وعلى ما اخترناه من أن الصيام شرط في صحة الاعتكاف، فنقول من قصد المسجد فإنه لا يشرع له قصد نية الاعتكاف، إلا إنه أن يمكث في المسجد ويخلو بنفسه ويؤدبها ويهذبها ونحو ذلك ويصلحها، لا أنه كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف، فهذا لم يكن من عمل السلف ولا نقل عنه. وإن كنت أذكر أن ابن حجر نقل عن أبي أمامة في الفتح أنه يعني قال كلاما معناه أنك إذا دخلت المسجد ساعة فيعني إن اعتكاف أو شيئا هذا، فهذا يحتاج لتحرير في الحقيقة. ابن تيمية نعم من أئمة الاستقراء، ونقله عن السلف موثوق بلا شك، لكن يحتاج إلى يعني مزيد من البحث والتحري. فإن نقل عن السلف الطيب الذين هم أبصروا بالمصالح فعلوا مثل هذا فحبذا، وهي عبادة لا تكلف شيئا، وإلا يكن نقل فهديهم أحسن الهدي. فهذه مسألة محتاجة لشيء من التحرير بالبحث في المصنفات والكتب، كتب الآثار. حقيقة أن الاعتكاف يعني كلمة أخيرة، وهي أن الاعتكاف تغير عن موضوعه جدا في زمننا، بل من أزمان، يعني حتى من زمن ابن القيم رحمه الله. ابن القيم اشتكى من هذه الشكوى في زاد المعاد، إن الاعتكاف صار مجالا للمطارحة والمحادثة والمفاكهة، والناس تقعد مع بعض وتتسامر وتتنادم وتتجالس وتتجاذب أطراف الحديث، وليس هذا هو مقصود الاعتكاف، بل مقصود الاعتكاف تهذيب النفس وتربيتها وتأديبها وخلوتها بالله تبارك وتعالى لفعل يعني أو لتعويدها على تلك العبادات الخاصة. ولذلك الفقهاء استحبوا ألا يشتغل حتى بتدريس القرآن وبتدريس العلم وإقراء القرآن. قالوا الأولى ألا يشتغل المعتكف بتدريس العلم وإقراء القرآن، بل يشتغل فقط بالعبادات الخاصة التي فرغ نفسه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخلو في اعتكافه بنفسه ويناجي ربه تبارك وتعالى ويبتهل إليه. ولذلك نصوا الفقهاء على استحباب أن يضرب للنساء أخبية، وقالوا لا بأس بأن تضرب الأخبية للرجال، وهو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني معنى هذه الخلوة والبعد عن مواجهة الناس ويعني التقلل من محادثتهم ونحو ذلك. ابن القيم له كلام جميل في معنى الاعتكاف في زاد المعاد، كان نفسي أنقل وأقرأه إليكم لكن أحيلكم عليه، في معنى أن الاعتكاف هو في الحقيقة رحلة روحية للانخلاع عن رق الدنيا وأسر الشهوات، ويعني العكوف الدائم على الملذات. ولذلك استحبوا للمعتكف أن يشغل نفسه دائما بالطاعة، بالتلاوة والذكر والتسبيح ونحو ذلك، ويعني حتى استحبوا له ألا ينام إلا إذا غلبه النوم، بل بالغوا فقالوا ولا ينام متكئا بل ينام متربعا. هذا كان في شيء من المبالغة، لكن يدلك على مدى عنايتهم بأن المعتكف هذا جاء لرحلة خاصة، رحلة إيمانية خاصة، رحلة تقرب إلى الله عز وجل خاصة، بخلاف يعني ما كان عليه قبل ذلك من التقلب في ملاذه و يعني الانهماك في يعني أمور حياته المعتادة. فهذه الرحلة لابد من استثمارها. الاعتكاف مش رحلة تنادم وتفاكه وتسامر، وإن احنا نخلي المعتكف كنادي أو كمعلف وأكل وشرب وهذه الأشياء، لا. هذه واحدة. أيضا متى يدخل المعتكف؟ هذه قضية لم ينبه عليها المصنف مع أنها مهمة جدا. إن كان اعتكافا منذورا، إن كان اعتكاف مسنونا خلاص، اعتكاف مسنون متى دخل دخل، لكن من أراد أن يأتي بالسنة باعتكاف العشر الأخير من رمضان فمتى يدخل المعتكف؟ الصحيح أنه يدخل قبل دخول ليلة الحادي والعشرين، يعني يوم 20 قبل المغرب، وقيل بل يدخل بعد صلاة الصبح من يوم 21. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المعتكف في هذا الوقت، لكن حمل على أنه كان بيدخل المعتكف الخاص اللي هو الخباء اللي ضربه، لكنه قبل ذلك كان بيكون في المسجد صلوات ربي عليه. وإلا فالصحيح أنه لا يحصل ثواب اعتكاف الليلة إلا إذا دخل قبل غروب الشمس. فإذا نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان لزمه أن يدخل قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، قبل غروب شمس يوم العشرين، قبل دخول ليلة الحادي والعشرين. ولو كان رمضان ناقصا وكان نذر اعتكاف العشر الأخير أجزأه، لكن لو نذر اعتكاف عشرة أيام فحينئذ لابد من عشر. ولو نذر اعتكاف ليلة يبقى لازم يدخل قبل المغرب ويخرج بعد طلوع الصبح، ولو نذر اعتكاف يوم يبقى يدخل قبل الفجر ويطلع بعد المغرب، ولو نذر اعتكاف يوم وليلة يبقى يدخل قبل المغرب ليلة بيومها، يبقى هيدخل قبل المغرب ويخرج مغرب بعد المغرب من اليوم التالي، يعني اليوم والليلة كاملين. فالمهم ان هو اذا نذر، اذا اراد ان ياتي بسنه الاعتكاف يبقى يدخل في الليل، الاعتكاف الليل يبقى يدخل قبل المغرب من تلك الليله. هذه بعض المسائل المتعلقه بكتاب الاعتكاف، يعني شرحناها على عجاله وفيها قد تحتمل تفصيلا اكثر. بالذات في المسائل المتعلقة بالاعتكاف، بالاعتكاف المنذور تكلم فيها الفقهاء بإسهاب وتفصيل أكثر، لكن المسائل هذه حتى لم يعد الناس يعني يفعلون هذا ولا صاروا ينظرون الاعتكاف إلا لماما، لكن يعني ما أشرنا إليه كافي وما ذكره المصنف كافي في هذا الصدد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقول والعمل وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأقول قولي هذا، أستغفر الله وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.